شبكة طريق الرسول تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن مما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، كلنا معرض في حياته الدنيا إلى هاتين الفتنتين العظيمتين، وتحتهما من الأفراد من أنواع الفتن ما الله عز وجل به عليم. الفتنة الأولى فتنة الشبهات، وهي التي تخص أصول الدين وأمور الاعتقاد، والثانية تخص فتنة الدنيا وشهواتها ولذاتها. وجمع الله عز وجل بين الفتنتين في قوله سبحانه: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، والخلاق هو الحظ والنصيب والقدر من ملاذ ومطايب الحياة الدنيا، فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم يا أمة الإسلام كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاض. ما مر هذا كله حظ والنصيب والملاذ، هذه فتنة الشهوات. وقوله سبحانه: وخضتم كالذي خاضوا، هذه هي فتنة الشبهات وأمور الاعتقاد التي يضل فيها الناس. وكذا جمعت في قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد، قوله عليه الصلاة والسلام: إنما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. وقال بعض السلف: احذروا من الناس نوعين من الناس، الأول صاحب هوى قد فتنه هواه، والثاني صاحب دنيا قد أعمته دنياه. احذروا من الناس صنفين: الأول صاحب هوى قد فتنه هواه، والثاني صاحب دنيا قد أعمته دنياه. وفتنة الشبهات، وإن كان روادها الأقل لكنها الأخطر، لأننا نتكلم بين كفر وإيمان، بين ردة وإسلام، وأما الفتنة الثانية وهي الشهوات فجمهورها عظيم لا يكاد ينجو منها أحد، ولذلك فلها جوانب ونصيب من الحلال، فيختلط على كثير من الناس أن يتوقف عند الحلال فتنزلق أقدام كثير من الناس إلى الحرام. أما الشبهات فلا، الإيمان واضح والعقائد لا خلاف فيها. وقد حذرنا مولانا من هذه الفتنة الثانية، فتنة الشهوات، فقال سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فالله عز وجل هو الذي زين هذه الشهوات. لماذا؟ لأنه يترتب عليها مصالح. لو لم يوجد في ابن آدم شهوة الجماع لما كان هذا النسل، ولما أوجد الله عز وجل الشهوة عند المرأة ما قبلت من الرجل ولنفرت منه أشد النفرة. فيترتب على وجود هذه الشهوات مصالح وحكم، لكن العبرة للفائز منها أن يكتفي بما أحل الله، وأن يجعل بينه حجابا ومانعا يمنعه من أن تنزلق قدمه إلى ما حرم الله فيها. وهي محببة إلى عموم الناس، ولا سيما فتنة الرجل بالمرأة. واضح في الآية أن الله سبحانه وتعالى حينما ذكر الشهوات بدأ بالنساء، قال: زين للناس حب الشهوات من النساء. وذلك لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ففتنة الرجل بالمرأة أعظم، وشهوة وغريزة الجماع عنده أقوى، فلذلك حذرنا ربنا سبحانه وتعالى منها. ولذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام، الحديث عند الإمام مسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملوا، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. تم النساء من أمر الدنيا. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النساء وهن من جملة فتن الدنيا وزينتها، دل هذا على أن الفتنة بهن أعظم والميل إليهن أشد. قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولذلك فتنة العبد بالمال وغير ذلك من شهوات الحياة الدنيا، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحت عليكم كنوز فارس والروم أي قوم أنتم؟ خطب الصحابة الجيل الفريد والمثال الذي لم ينسج على منوال، يقول لهم: إذا فتحت عليكم كنوز فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول فيها كما أمرنا الله. أيا كان هذا الذي سيأتينا سنحكم فيه بشرع الله ونعطيه لأصحاب الحقوق ونمنعه ممن لا يحل له أن يأخذ. قال عليه الصلاة والسلام: أوغير ذلك؟ في جانب أنتم لا تعرفونه إذا لبستم هذا الأمر تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون، ده الوجه السيء لهذه الفتنة. يبقى منافسة على الدنيا تؤدي إلى تحاسد، تؤدي إلى تدابر وتقاطع وبغضاء وشحناء كما نرى في مجتمعات المسلمين اليوم. وفتنة الشهوات دواؤها الصبر، يصبر الإنسان ويتصبر. ودواء فتنة الشبهات اليقين، وهذا يكون بصحة الاعتقاد والعلم. ومن رزق الأمرين بأن كان صابرا موقنا كان من أئمة الناس، كان من أئمة الناس. وحديثي إلى حضراتكم وإلى نفسي عن مفردة من مفردات هذه الشهوة أو هذه الشهوات، ألا وهي شهوة الفرج، وما يرتكب بهذه الشهوة من هذه الجريمة العظيمة، جريمة الزنا. قلنا بأن شهوة الفرج من الشهوات القوية جدا عند الرجل والمرء، فلذلك احتاط لها الشرع حياطة عظيمة، لأنها إذا خرجت عن طورها كان هذا إيذان بخراب العالم والدنيا، وسقطت البيوت على رؤوس أصحابها، وانهدمت المجتمعات العامرة فسارت يبابا وخرابا بعد عمرانها بسبب جريمة الزنا، ولا سيما في أعصارنا هذه السماوات المفتوحة وانتشار الإباحية وكل وسائل الإفساد الخلق. ما سمع الناس بهذه الفتن مثل أيامنا هذه، فنحن نحتاج إلى أن نتبصر في هذا الأمر، ونكرر ونبدي ونعيد في أدلة الكتاب والسنة في دواء هذا الداء، وكيفية ألا يقع فيه من لم يقع، وأن يخرج منه من ابتلي به. أولا، هذه الشهوة ركبها الله في ابن آدم وفي المرأة لأنه يترتب عليها مصالح كوجود النسل، قضاء الشهوة في الحلال وغير ذلك، ولكنها مرض كامن إن لم يجد التصريف الشرعي في الحلال، ولم يكن صاحبها ذا دين ثقيل وإيمان راسخ، سينجرف ويبتلى بفعل الفواحش، لأن الرب سبحانه وتعالى سماها مرض، فقال جل في علاه: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وهو مرض الشهوة الكامن في ابن آدم، إذا سمع الغريزة والمثير لهذه الشهوة تنتهي، تنتبه داخل هذه الشهوة ويبدأ يسعى إلى ما وراء هذا الانتباه ليصرف هذه الشهوة. فذكر الله سبحانه وتعالى واعظا الناس ألا يقتربوا من هذه الجريمة، فقال جل في علاه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وأهل العلم يقولون بأن النهي عن القرب إلى الشيء أبلغ من النهي عن فعله، لأنه بيفيد فائدة أكثر من مجرد ترك الفعل، ألا وهي عدم تعاطي الأسباب الموصلة إليه. فلما يقول رب العزة ولا تقربوا الزنا، النهي عن القربان يحرم الزنا قطعا، ويحرم الوسائل والسبل التي توصل إليه. مثل ماذا؟ مثل النظر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره ويحفظوا فروجه ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فأنت أيها الرجل، أيها العبد، مأمور أن تغض البصر عما حرم الله وعما لا يحل لك أن تنظر إليه. وكل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. ينظر الإنسان إلى المرأة فيشتهي أن يفعل معها الفاحشة، ولو غض بصره لأغناه الله من فضل، فأمرنا الله بغض الأبصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تتبع النظرة النظر، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. وهذا الأمر يأتي بالتمرين والرياضة، ليس رياضة البدن الحركية، إنما رياضة الجوارح عما حرم الله. الأمر الثاني ألا تتحدث مع امرأة أجنبية من غير حاجة ماسة إلى هذا الحديث، إن الحديث هذا قد يجر إلى ما لا تحمد عقباه. احنا بنشوف في المصالح الحكومية كل يوم جريمة زنا. يوم الاثنين الماضي والله أخ يعمل في مستشفى كبيرة جدا في المنصور، يقول بمعدل كل أسبوع 3 جرائم زنا في حال التلبس تام، والشرطة دي تشيل. طيب يا ابن انتوا في مالها، ليل ولا خمارة ولا بد عارة ولا ايه بالظبط؟ هذا ما يضبط في مستشفى مكان عام يخشاها آلاف الناس كل يوم، فكيف بما ستر وكيف بما لا يضبط؟ ما الذي أوصلنا يا عباد الله إلى هذا الحال؟ الحديث والزمالة في العمل، خروج المرأة المشؤوم النكد الذي أوصلنا إلى هذه الحال. هي زملت وهو زملت يتحينان الفرص لارتكاب هذه الفحشة. وحدث ولا حرج عما يخدش سمع المسلم من الهزار الفاحش الخارج الذي لا يمكن أن يحدث إلا بين الزنا والزواج. المرأة تتحدث مع زميلها في العمل على أدق ما فعلته مع زوجها في الفراش، ماذا نريد بعد ذلك؟ يبدأ ثوران الشهوة ينتهي إلى ارتكاب الفاحشة، ولا شك بدأ من الحديث محرم. وكذلك الخلوة، ما خلع رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم. والدخول على النساء في عدم وجود مهر لا يحل. صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أفرأيت الحمض؟ أخو الزوج وعمه وخاله وابن خالته وابن عمه وصديق الحميم اللي متربيين مع بعض من الصغر، ماذا يفعل؟ قال: الحم الموت، لأنك لا تكاد تحتاط مع هؤلاء ما تحتاط مع غيرهم ممن ليسوا بهذه الصفة. كل يوم نسمع زنا المحارم، خروج عن كل الأدلة التي يستدل بها دليل الشر ودليل العقل ودليل الفطرة، كل هذه الأدلة تداس وترتكب هذه الجريمة داخل البيوت وداخل الأسرة الواحدة. كذلك لا تسافر المرء مع غير ذي محرم منه، خروج البنات وتروح تسكن في المدينة الجامعية تحصيل الشهادة العليا، يقول لك ما قاعدة مع بنات وبيقفلوا من الساعة 8 لغاية الصبح، طب وطول النهار من اللي معاه؟ راحت الكلية وبعدين بيوصلوها في حرس لغاية ما يسلموها، أبدا، تخرج براحتها. فخروج المرأة للسفر مع غير ذي محرم منها مفسدة عظيم، وكان من أسباب انتشار الزنا في بلدنا مصر خاصة خروج كثير من الرجال للسعي على المعاش في دول الخليج، والرجل لا يمكث مع من تزوجها إلا أسبوعين وعلى الأكثر شهر، ويروح يقعد بالسنتين والثلاثة والخمس. ماذا تفعل هذه البنت الصغيرة وقاعدة في بيت لوحدها مستقل والفلوس معاها براحتها؟ أدى هذا إلى شيوع جريمة الزنا في بلادنا. تبرج والحرب على الفضيلة، المرأة المتبرجة هذه داعية لكل رجل يراه أن يرتكب معها الفاحشة، بعدين لما حد يعكسها تشتمه تلم الناس عليه. ما أنت يهو بفعلك شجعتيه ودعوتيه. في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه امرأة وهو جالس مع أصحابه، فقام إلى امرأته زينب فقضى حاجته منها ثم اغتسل ثم خرج إلى أصحابه، فقالوا: يا رسول الله، قد كان شيء، تقومت فجأة وبعدين عدت بعد فترة. قال: أجل، مرت بي فلانة فذكرت أمر النساء، فإذا وجد أحدكم ذلك فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. داويها بالحلال. فمنع الشرع من هذه الأمور جميعا، ومنها أن تتحدث المرأة بصوت رقيق فيه تغنج وفيه ميوعة، هذا يدعو الرجل إلى أن يبادلها حديث أكثر جرأة. المرأة المتعطرة تثير غريزة الرجل، المرأة اللي بتلبس الكعب العالي وتفضل تدق برجليها في الأرض، ده البديل عن الخلخال القديم، تدعو الرجل إلى أن يثور عنده أمر الشهوة. فقال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال سبحانه: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فالرجل أحد رجلين، إما أنه لا يعتقد حكم الله ولا يطبق فهذا مشرك، وإما أنه يعتقد حكم الله ثم هو يخالفه فهذا يكون كأنه زان. كيف يرضى لفراشه أن يكون كلأ مباحا له ولغيره؟ كيف تطلع علينا واحدة فجرة مش لاقي راجل يردها تقول أنا وأزواجي الأربع؟ يعني يا ستها، يعني زي ما انتوا بتقولوا ان الراجل له أربعة، مع اننا ما قلناش، نحن نبلغ حكم الله مثنى وثلاثة ورباع. تقول وما المانع ان يكون لي ايضا ازواج أربعة؟ هتقولوا ايه اختلاط الانساب، هنقنن المسألة دي، نقسم العيال اللي جايين. بلك مسألة ان كل راجل يريد المرأة هننظم المواعيد، مواعيد الخدمة ومواعيد الفراش وبتاع، والمرأة عندها طاقة لو أرادت انها توفر كل سبل الراحة لرجال الأربع. ماذا نقول؟ جنون. ويخرج علينا هذا الكلام في وسائل الإعلام، وتتلقفه الصحف والفضائيات، ويثير ويصير حديث الناس. وعادي بعد ذلك تأتي مصائب ما لها أول ولا آخر. فكل هذه الأمور نهى عنها الشرع أنها تؤدي إلى هذا الأمر. فلما قال الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، لأنه لا يقبل رجل مؤمن أن يعاشر زانية، وإما أنه لا يعتقد حكم الله ولا يؤمن به ولا يطبق فهذا كافر أصلا ليس بمسلم. وهناك من الأدلة الشرعية شيء الكثير على التنفير من هذه الجريمة. والزنا من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله وقتل النفس. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب عند الله أعظم أو أكبر؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معه. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فالزنا كبيرة من الكبائر، والزنا بحليلة الجار زوجة كانت أو بنتا أعظم. ليه؟ لأن الجار له حق الجوار، والمفترض أن الجيران يحسنون إلى جيرانه، فهذا قطع الإحسان ولم يكتفي بهذا القطع، وإنما عكس المسألة تماما، أساء غاية الإساءة. لما يفسد فراش زوجة الجار، لأنه من المعروف أن الجيران يطلعون من أسرار البيوت ما لا يطلع عليها سواه. عارف الراجل بيخرج إمتى وبيرجع إمتى والمشاكل اللي عنده إيه، فيستغل هذه الثغرات لتسهل له ارتكاب هذه الجريمة. وكذلك إذا زنى الإنسان وهو كبير في السن، كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شيخ زانٍ، الشيخ يعني راجل من أهل العلم؟ لا، شيخ يعني رجل كبير في السن. المفترض أن داعي الشهوة ضعف، فلا زال هذا الرجل رغم تقدم السن به وضعف شهوته يأبى إلا أن يفعل هذه الجريمة مع عدم وجود المقتضى. شيخ زان، والذي يبتلى بهذا الداء يا عباد الله قل أن ينجو منه إلا أن يرحمه الله، إنه بيعتاد على هذا الأمر بعد ذلك. تبقى امراته يعني يقولون ملكة جمال وأصلها طيب، وتتفانى في إرضائه فيما أحل الله، فيتركها ويذهب إلى شبه الغراب يفعل معها الفحش. قرأت منذ فترة أن أستاذا جامعيا كان مصابا بداء الأزمة القلبية، وكان مبتلى بمسألة الزنا هذه، وأخذ امرأة داعرة ليفعل معها الفحشة في شقة له. فكان أثناء ارتكابه للزنا تأتيه النوبة، الأزمة تأتيه، فيقوم يأخذ الدواء ويعود ليواصل. مرة بعد مرة لم يحتمل القلب هذا المجهود الزائد، فمات وهو على بطن المرأة الزانية، فألقته وتركته وفرت، ولم يعرف بموته إلا بعد أسبوع كامل لما انتفخ وجاب وشم الجيران نتن رائحته. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. فالشيخ الزاني هذا الشهوة ضعف، إذا وقع في الزنا وصار مستمرا عليه هذا لا يزكيه الله سبحانه وتعالى ولا ينظر إليه، وتوعده سبحانه بالعذاب الأليم. فلذلك أدلة الشرع متوافرة على تحريم هذه الجريمة كتابا وسنة، وكذلك دليل العقل والفطرة. الإنسان العاقل صاحب الفطرة السوية لا يقبل هذه الجريمة. وهل أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشاب الذي جاء يسأله عليه الصلاة والسلام أن يأذن له في الزنا؟ ما قال له قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما خاطبه بدليل العقل والفطرة. يعني هو شاب مسلم سارت شهوته وليس عنده زوج ولا أمة ملك يمين، وخايف أنه يرتكب جريمة الزنا، فهل الحل الأمثل؟ طبعا أفكار شباب هوجاء، إن أنا أروح أخذ رخصة واستثناء من الرسول إن أنا أزني عشان ما يبقاش حرام عليه. هكذا ظن، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند الإمام أحمد، فقال يا رسول الله إذن لي في الزنا. فقام الصحابة رضي الله عنه وقالوا له مهما، وقاموا إليه ليقعوا به، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه، فكان مما قاله له أترضاه لأمك؟ هب أنني رخصت لك الآن، ترضى لأحد أن يزني بأمك؟ فقال الشاب لا، جعلني الله فداء، لا أرضاه لأم. فقال له أترضاه لأختك؟ قال لا، جعلني الله فداء، لا أرضاه لأختك. أترضاه لزوجتك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لعمتك؟ لخالتك؟ والجواب واحد: لا جعلني الله فداك، لا أرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. فقال الشاب حينئذ، هو اللي جاوب على نفسه وأقام الحج على نفسه، المفترض أن الإنسان إذا لم يقبل أن يفعل عنده هذا الشيء ألا يأتيه إلى الناس، ده العدل والإنصاف. لأن أي امرأة أنت هترتكب مع هذه الجريمة، إما هي ابنة لرجل أو أخت لأخ أو أم لتال أو عمة أو خال أو زوجة، مش معقول أن المرأة دي نزلت هكذا من السحاب، لازم لها قرابات، وتصيبهم المعرة والذل بسبب زنا هذه المرأة. وكم من أسر كانت كريمة لما فشت فيها هذه الفاحشة وضع أهلها بين الناس، عافانا الله وإياكم من ذلك. فقال الشاب: ادعو الله لي يا رسول الله. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. قال الصحابة: فخرج الشاب حينئذ وكان لا يلتفت بعد ذلك إلى شيء. دليل الفطرة الذي انتكس عند كثير من الشباب، يقف يتسكع على أفواه الطرق لراحة واللي جاي عكس. فإذا كلمت بعض هؤلاء ترضاه لأختك، كثير منهم ينفي. طالما أنت لا ترضاه للناس، لما ترضاه لبنات الناس؟ لما تفعل هذه الجريمة يا عبد الله؟ فحرمت هذه الجريمة بأدلة الكتاب والسنة والعقل والفطرة، سائر الأدلة التي يستدل بها، لها جريمة عظيمة ومضارها أعظم في هذه الجريمة من المفاسد ما الله عز وجل به عليم. منها أنها تعرض صاحبها للعنة الله سبحانه وتعالى وغضبه، وأنه قد تجرأ على محارم الله عز وجل. ومنها كذلك أن هذه الجريمة تؤدي إلى شيوع الفاحشة في الذين آمنوا، وإلى إفساد المرأة على زوجها، وإلى اختلاط الأنساب، وإلى سوداد وجه الزنا، ورفع الحياء من قلوبهم ووجوههم. وإذان بخراب المجتمعات العامرة. ثم هي تعرض المجتمعات لأمراض ما سمع بها الناس قبل ذلك. عند ابن ماجه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. السيلان والهربس والإيدز وغيرها من هذه الأمراض ما كان يسمع بها الناس، ظهرت بسبب شيوع الفواحش وانتشارها. وكذلك التعرض للعذاب بإقامة الحد والفضيحة بين الناس. قال الله عز وجل: وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين. لا يقام الحد على الزاني سر، بل يقام بمشهد ومحض عشان يبقى عبرة لغيره. وإذا كان الرجل أو المرأة محصنين هذا يؤدي إلى إزهاق النفس بهذه الطريقة الشديدة، الرجم حتى الموت. كل هذا مضار عظيم لهذه الجريمة. ويمكن للمرأة المتزوجة أن تدخل على زوجها من ليس من صلب يربيه ويغذيه ويعلمه ويكون كأحد محارمه مع بناته وسائر حرمات ويرثه بعد ذلك، وهو افتراء معه ليس من صلب هذا الرجل. فجرائم تلو الجرائم مع عقاب الله سبحانه وتعالى للزناة الذين ماتوا ولم يتوبوا من هذه الجريمة. قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفي الصحيحين من حديث سمرة حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على النار فإذا فيه مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، وإذا فيه رجال ونساء عالية أصواتهم يأتيهم اللهب من أسفلهم فيرفعهم حتى يضوضوا ثم يخمد اللهب فينزلون مرة أخرى إلى أسفل التنور. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل قال: هؤلاء الزنا عافانا الله وإياكم من الزنا وأهله وسترنا الله وإياكم في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالزنا لا شك داء، وأي داء هو، ولكن بفضل الله عز وجل له دواء، وهذا الدواء كثير منشور ظاهر معروف. فإذا كنت امرأ شابا عزبا فعليك عبودية تجاه هذه الشهوة. إن كنت مستطيعا للزواج فلا تتأخر، وإن كنت عاجزا فعليك بالصيام. وهذا دواء عظيم وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لمعشر الشباب خاصة، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والوجه اللي هو الخصاء، فالشاب إذا توافر على الصيام في حالة العجز عن الزواج تصريف الشهوة في الحلال كأنه صار خصيا لا شهوة له، إلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى له هذا. كذلك من الأمور التي تعين الإنسان على عدم الوقوع في هذه الشهوة المحرمة أن يهتم غاية الاهتمام بقلبه، وأن يعمره بالإيمان. كل عمل صالح ترى أنه يزيد في إيمانك احرص عليه بكلتا يديك يا عبد الله. لا يتصور أبدا لراسخ الإيمان ليس في حالة ضعف يزيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الإيمان بيرتفع من قلب العبد حتى يصير كالظل زي الشمسية فوق. كيف يبقى في قلب عبد وهو يبارز ربه عز وجل بهذه الفاحشة العظيمة؟ يرتفع، فإذا ترك عاد إليه. فإنت عندك مكان في القلب للشهوة، إن كان الإيمان غالبا والخوف من الله ومراقبته عظيمة سلمك الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. مش رايح خمارة ولا رايح بيت دعارة يعطيها مال ليبني بها، لا، هي اللي بتدعوه، وهي جميلة وهي ذات منصب ترغيب وترهيب. فقال: إني أخاف الله. واحد الثلاثة النفر الذين آواهم المبيت إلى الغار فانطبقت عليهم الصخر، أحدهم كان خائفا من الله، ترك أحب الناس إليه بعد أن استمكن منها لما قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فتركتها وهي أحب الناس إلى قلبي. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. يكثر سقوط الشباب في زنا الإخواء الروح، وإن الإيمان صار شمعة ضعيفة في قلبه. الإيمان المتجدد، إيمان الراسخ، إيمان الذي لا يزداد مع الأيام إلا شدة، هذا صاحبه بمنى عن هذه الفواحش. كذلك من الأمور المعينة عدم وجود الإنسان في مكان الفتن. تروحش تحط نفسك في النار تقول أنا معايا واقي، لا، فر يا عبد الله دايما من الأماكن الموبوءة الخبيث. إيه اللي يوديك القرى السياحية؟ إيه اللي يوديك الأماكن القذرة دي؟ وليه تروح المجتمعات الفاسدة مهما كانت المصلحة؟ تحط نفسك في النار فلا تدري أتسلم أم تحترق. وكل إنسان مننا زي ما بيقولوا كده له درجة انصهار. واحد وقعد في الفرن 24 ساعة ولا يهم، واحد أول ما يتحط يسيح ما عدلوش أثر، واحد بعد ساعتين ثلاثة أربعة، فأنت مش عارف درجة الانصهار بتاعتك إيه. ثم أتأمن أن ينزل عذاب من الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين يبارزون الله بالفواحش جهارا نهارا، بل أحيانا لا يكتفون بفعل الفواحش، يصورونها حتى تعرض على الناس جميعا كل من هب ودرج. ما هذا؟ بهيمية صرف، بهيمية صرفة. فلا تضع نفسك في موطن الفتن، سواء في دنيا الناس الأماكن الموبوءة اهرب منه كأن فيها طاعون، بل هو والله أشد من الطاعون، لأن أنت لو مت في الطاعون وانت مسلم ولم تفر من الطاعون صابر محتسب انت شهيد، لكن هنا هتموت ايه؟ تموت ميتة سيئة، أن تحشر مع هؤلاء الزناة. ففر يا عبد الله، ولا تضع نفسك في موطن تضعف فيه فتقع في هذه الفحشة. انتشار وسائل الإعلام الفاجرة هذه، ومعروف طبعا المواقع الإباحية سواء في هذه القنوات أو على شبكة النت، ودخول كثير من الشباب إلى هذه المواقع. ماذا ترجو لنفسك بعد ذلك؟ تدخل مكانك وتقفل عليك الباب، تربس كويس، وبعدين تدخل على هذه المواقع. ايه المتوقع بعد ذلك؟ ستدمن هذه الاشياء ولا تستطيع انفكاكا منها بعد ذلك. فلا تعرض نفسك للضعف هذا. خلي الكمبيوتر بتاعك في المكان الظاهر، في الصالة أو مكان الاستقبال، اللي رايح واللي جاي لو أنت ضعف تقوم تخاف من الداخل والخارج. الناس اللي معاها المحمول ذي الكمر، وللأسف إن طائفة حتى من أهل الصلاة يحملون أشياء لا ترضي الله سبحانه وتعالى. الأخ الذي حدثتكم عنه في بداية الخطبة، اللي بيقول ان كل اسبوع ثلاث جرائم زنا، حالة تلبس في مستشفى، يقول ان بعض هؤلاء الناس لا يكتفون بفعل الزنا بل يصورون انفسهم وهم يزنون. فمكان الفتنة هذا لا تضع نفسك فيه. خذ دايما احتياطك وحذرك، واجعل صيانة وحصن لك ان تقع في هذا الامر. العبد ضعيف وخلق الإنسان ضعيف، ربك يقول لك إن أنت ضعيف. وربما يؤتى الإنسان من إعجابه بنفسه، وهذا تكون مصيبته مصيبتين، إنه حاسس إن هو في مأمن ولا يمكن أبدا أن يقع في هذا الأمر، يفاجأ بأنه أول صريع حتى يفيق من أوهامه هذه. ونختم الحديث في هذه المسألة العظيمة، أني أرى على كثرة شيوع هذا الأمر بكل صوره، أن الزنا بس يا أخوانا ليس هو ارتكاب هتك العرض المحرم، لا، ده الزنا الذي لا خلاف عليه، لكن هناك أشياء هي مقدمات للزنا سماها النبي صلى الله عليه وسلم الزنا. قال: واليد تزني وزناها اللمس. سلام الرجل على المرء هذا زنا. والعين تزني وزناها النظر. والرجل تزني وزناها السعي. والأذن تزني وزناها السمع. والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فكون على حذر. ولما الشيخ عطية صقر رحمه الله قال بأن السلام على المرأة الأجنبية سماه النبي صلى الله عليه وسلم الزنا، قام أذناب المنافقين الذين يترأسون كثير من وسائل الإعلام المكتوب يستهزئون بالشيخ ويأتون بالنكات والكاريكاتير استهزاء بالشيخ. رجل جاء بسكين وطعن امرأته حتى مات، والشرطة دخل عليه، كل ده في الكاريكاتير، والشرطة دخل عليه بيقول له شرف يا بيه أنا لقيت مراتي بتسلم على رجل أجنبي وانت عارف ان الزنا ان السلام باليد زنا، خلصت عليها وانتصرت الشرف وعرض. استهزاء الشرف. والشيخ أصلا ما هو إلا مبلغ عن كلام الرسول عليه السلام، مبلغ فقط. فعلى انتشار أنواع الزنا بكافة صوره وأشكاله أرى أن هذه الجريمة لم تأخذ حقها من كلام العلماء في حياتنا المعاصرة، وأنها تحتاج إلى كثير من الحديث حتى ينكف من يمني نفسه بأن يفعل، ويثبت من تريد أن تغلبه نفسه حتى لا يقع، وأن نمد أيدينا إلى الضعفاء ومن سقطوا في براثن هذه الجريمة ننتشله اللي بيزني ذا، ما هو إما ابني أو أخوي أو عمي أو خالي أو كان صاحبي وصديقي وحميمي. لو كل منا قام بدوره وأخذ بأيدي هؤلاء البؤساء ويسر له سبل الحلال، لأن كان من رحمة ربنا على الدنيا بأسرها أيام عز أهل الإسلام أنهم نشروا ليس فقط الإيمان بل نشروا الفضيل. كان يبقى رجل يهودي أو نصراني أو مجوس وبيدفع الجزية وعارف أن الزنا لا يجوز. ليه؟ لأن الأقوى والغالب أهل الإسلام، فثقافتهم هي اللي بتسود وتنتشر. أما لما غلب البهائم على بني آدم، ربنا لا الكذب، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم أولئك كالأنعام بل هم أضل. لما دول اللي في إيدهم الريادة، وقد قال القائل ويل للمغلوب من الغالب، صارت القوانين الآن تنشر وتضرب على رؤوس الناس. جرم الختان وجرم الزواج بأقل من 18 سنة للذكر والأنثى عشان يفضلوا في هذه الشدة وتحت عناء الشهوة إلى هذه السن. والآن يقول لك إن غشاء البكارة ما عادش يحتاج إلى عملية، ده ممكن البنت تشتريه من أي صيدلية وتركبه لنفسها، أصبحت لا تخاف أحدا حتى إذا وقعت في الجريمة عارفة الحل. سلفا انتشار الاختلاط الفاسد الماجن في دور التعليم، فتهدي الإعلام، كل هذا يؤدي بالمجتمع إلى الانهيار. مجتمعاتنا الآن غير متماسكة، يوشك أن تصبح خرابة، والدور ظاهرها العمران لشيوع هذا الأمر. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من البلاء بجريمة الزنا. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف يا رب العالمين. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم سلم شبابنا يا رب العالمين. اللهم ارزقهم العفة والصيانة يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم عافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم عافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك وردنا إليك ردا حميدا. اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك وردنا إليك ردا حميدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.